تكريرها من قبل الإطعام لغي وممسك كصائم لما ابتغي. تكرير الكفارة من قبل الإطعام تكرير سبب الكفارة من قبل الإطعام لغي معناها أنه إذا جامع في يوم واحد مرات قبل أن يكفر فليست عليه إلا كفارة واحدة اتفاقا إجماعا. إذا جامع في يوم واحد مرات قبل أن يكفر فليست عليه إلا كفارة واحدة. أما إذا جامع في يومين قبل أن يكفر فذهب كثير من العلماء إلى أن عليه كفارتين، ومنهم القاضي من الحنابلة، وهي أشهر الروايات عن مالك، وأما إذا كفر بعد الجماع وعاود الجماع مرة أخرى فإنها كفارة أخرى اتفاقا كذلك ولو في اليوم الواحد. تكررها من قبل الإطعام أي من قبل التكفير لغي أي غير معتبر. تكررها من قبل الإطعام لغي وممسك كصائم في مفتغي. الممسك الذي أدرك بعض النهار بأن لم يعلم برؤية الشهر إلا في النهار هذا حكمه حكم الصائم، فلو جامع مثلا تجب عليه الكفارة، ولو أكل وشرب عند مالك تجب عليه الكفارة. الممسك هذا الذي لم يثبت له مثلا رمضان إلا نهارا يجب عليه الإمساك ولم يبيت النية من الليل، ولو أكل أي نعم ولو أكل في الصباح، ولو لم يثبت له رمضان إلا الساعة الخامسة مثلا مساء إنه يجب عليه أن يمسك، ولو تعمد الجماعة فإن عليه كفارة أي نعم باب الإمساك. وكذلك عند الإمام مالك يتعمد الإكلاء والشرب. نعم تكررها من قبل الإطعام لغي وممسك كصائم فيما ابتغي أي فيما ابتغي من الأحكام، معناها عليه هو تتعلق به نفس الأحكام التي تتعلق بالصائم الأصلي. نعم مفرط مع القضاء يطعم، وهذا هو مذهب الجمهور وهو من باب القياس على الكفارات. قاسوا اقتحامهم لشرب الأيام التي يطالب بها، قاسوه على اقتحام شرب رمضان أو أكله. معناها الفطر اقتحام الفطر في رمضان قاسوا عليه اقتحام الفطر في الأيام التي هو مطالب بها لأنه لم يصمها، كان بإمكانه أن يصمها ولم يصم. هذا هو المفرط. مفرط معناها هذا الذي كان يطالب بأيامه من رمضان أو برمضان كله ووجد الزمن المناسب من حيث الصحة ومن حيث انتفاء الموانع ومن حيث الحضور ولم يصم، هذا مفرط. ولم يصم حتى جاء رمضان، لا صح حتى جاء رمضان. هذا يسمى مفرطا. قاس العلماء انتهاكه لأيام القضاء على انتهاك أيام رمضان فأوجبوا عليه الكفارة ولكن خففوها، قالوا يطعموا عن كل يوم يصومه بعد ذلك ومدا لمسكين. وذهب بعضهم إلى أنه لا إطعام عليه. المد ملء اليدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مسوستين، والصاع أربعة أمداد وربع الصاع ربع الصاع. نعم. نعم. قال مفرط مع القضاء يطعم، مفرط أي من فرط في قضاء ما يطالب به من رمضان حتى أتى رمضان آخر فإنه يترتب عليه القضاء، ما زال القضاء مترتبا عليه في ذمته، ومع القضاء يترتب عليه الإطعام. مفرط مع القضاء يطعم، وميت عنه ذوه منه. أما الميت فيطعم عنه ذووه إذا كانوا موجودين، إن هموا معناها إن وجدوا. والأصل في إطعام عن الميت ما ثبت عن ابن عمر عند بعض المحدثين، وخالف في ذلك بعضهم فضعف الحديث، وهو حديث أبي داود من رواية ابن عمر قال: من مات وعليه صوم يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، أو عنه مكان كل يوم مسكين. وكذلك حديث عائشة الذي ضعف كذلك، والذي أخرجه البيهقي قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه سعيد بن منصور وغيره من رواية ابن عباس أنه سئل عن رجل ميت وعليه صوم، فقال: يطعم عنه إلا إذا كان نذرا يصام عنه. نعم. دون القضاء وإن لنذر كان صام عنه الولي ككل نذر إذ يرى، معناها يطعم الحي عن الميت دون قضاء إلا إذا كان الميت نذر الصوم فإنه يصوم عنه وليه، كما أنه يؤدي عنه كل نذر نذره ينوب عنه فيه. وإن لنذر كان صام عنه الولي، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو كذلك مذهب الشافعي، والأصل في مذهبهما قوله صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري الذي أخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فهل أصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال فصومي عن أمك. هناك حديث آخر في الحج لكن هذا الحديث الصوم. قال فصومي عن أمك. وفي رواية ماتت وعليها صوم 15 يوما، وفي رواية عليها صوم شهر رمضان، وفي رواية جاء رجل، وهذه الروايات كلها أخرجها البخاري، بعضها أخرجه مسلم من طريق ابن عباس. وخالف مالك وأبو حنيفة وجماعة فقالوا لا يصوم عن الميت، لا يصام عن الميت. وذهب المحدثون من الشافعية وهو الذي رجحه النووي إلى أن الوكيل يصوم عن ميته واستدل بحديث السابق. وإن لنذر كان صام عنه الولي ككل نذر إذ يرام، إذ يقصد. ثم قال باب مفسدات الصيام بالأكل والقيء سعوط أبطل كذا المذي أو المني عمدا قلي. الصوم يبطل اتفاقا بالأكل عمدا وبالشرب عمدا سواء أكل مغذيا أو غير مغذي، والأصل في ذلك ما ثبت من قول الله تبارك وتعالى، ما تواتر من قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ما أتموا الصيام إلى الليل. والقيء بالأكل والقيء، القيء كذلك إذا تعمده الإنسان بأن استقاء يفطر عند الجمهور، وخالف في ذلك طاووس والأصل فيما ذهب إليه الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من زرعه القيء، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. والقي قيء بالأكل والقي سعوط، السعوط كذلك، وهو لا يدخل إلى الحلق من طريق الأنف، وكذلك الوجور، الوجور وهو ما يدخل في الحلق بالتقطير. والأصل في كون تعمده يفطر، أي يبطل الصيام، ما ثبت من حديث لقيط بن صبرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سعوط أبطلي كذا المذي، كذلك المذي إذا قبل أو لمس بشهوة فأملى عمدا يبطل صامه في مذهب إمام أحمد ومذهب الإمام مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يبطل المذي ولو خرج عمدا الصوم، لا يبطل الصوم. كذا المني أو المني، كذا المذي أو المني، كذلك المني إذا قبل أو لمس وأنزل فإن ذلك يبطل صومه. عند الجمهور ولكن يكفر عند مالك ويقضي عند الجمهور. أما إذا نظر بشهوة فإذا أنزل يبطل صومه عند مالك وأبي حنيفة ولا يبطل عند أحمد ولا يبطل عند الشافعي إلا إذا كان من عادته أنه إذا نظر بشهوة ينزل. وأما الإقدام على القبلة. فقال مالك حرام مطلقا، وقال أحمد وأبو حنيفة، قال أحمد والشافعي، لا قال أحمد الشافعي وأبو حنيفة إذا كان يعلم أنها تحرك شهوته تحرم عليه، وقال أحمد إذا علم أنها تحرك شهوته تكره له. وشذ قوم فقالوا القبلة تفسد الصوم مطلقا، واستدلوا بما روي عن ميمونة من أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا. وقال قوم تجوز للشيخ والضعيف دون الشاب القوي، وقال قوم تجوز مطلقا، واستدلوا بما روت عائشة وأم سلمة في الصحيحين رحمك الله في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. عمدا قلي، إذا كانت هذه الأشياء عمدا، إذا أكل عمدا أو شرب عمدا أو استقى عمدا أو أمنى أو أملى عمدا، لا ساهيا. أما إذا أكل ساهيا أو شرب فلا شيء عليه عند الإمام الشافعي وأحمد وكثير من العلماء. وقال الإمام مالك عليه القضاء ولا خلاف في أنه يجب عليه الإمساك. و استدل الشافعي وأحمد ومن معهم بحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. كذلك إذا لم يتعمد القيء فعند الجمهور أنه إذا لم يتعمد القيء بل ذرعه القيء لا يفطر، أي لا يبطل صومه. وخالف في ذلك ربيعة فقال يبطل ولو لم يتعمد القيء. واستدل بحديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر. قال معدان: لقيت ذوبان في مسجد الكوفة فسألته عن هذا الحديث فقال صدق. أنا سكبت له وضوءه. قي نعم بالأكل والقي سعوط أبطلي. نعم الجمهور على أن ما وصل عمدا إلى الحلق من أي منفذ كان، سواء كان من العين أو من الأذن أو من الأنف أو من الفم، أنه مبطل للصوم. أما من جامع ناسيا فأنزل فقال الشافعي لا كفارة عليه ولا قضاء، وقال مالك وأبو حنيفة عليه القضاء ولا كفارة عليه، وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة. أما إذا أنزل دون الجماع فاتفاقا لا دون الجماع ودون المباشرة، دون أن يتعمد المباشرة ودون أن يتعمد الجماع، فلا قضاء عليه. لأن أنزل مثلا نائما، أو أن أنزل لي حكة أو غير ذلك، لا ساهيا لا ساهيا أو مكرها، أو أنزل مكرها، لا ناسيا أو مكرها، لا ناسيا أو مكرها. كذلك إذا أكره فمذهب الجمهور أنه لا قضاء ولا كفارة عليه، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره مرفوعة عنه التكاليف، وقوله صلى الله عليه وسلم قال: أفي عن أمتي في ثلاث، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا ساهيا أو مكرها أو نائما. من احتلم فلا يبطل ذلك صومه إجماعا. أما من لم يغتسل، من جامع من الليل فلم يغتسل إلا نهارا، فالجمهور على أن صومه صحيح، وذهب قوم إلى أنه باطل إذا أصبح مجنبا، أنه يجب عليه أن يغتسل من الليل، وتمسكوا بحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن أصبح جنبا، لمن نعم أصبح جنبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى ما روته عائشة وأم سلمة قالتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مجنبا من جماع في رمضان فيصوم. والحديث متفق عليه كذلك.